إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، مر معنا في الخطب الماضية الحديث عن الفكر الليبرالي وعن دعاة هذا الفكر وأصل هذه الفكرة، وكيف أن من ينتسبون إلى الليبرالية وهم مسلمون أو يعيشون في بلاد إسلامية أنهم متناقضون ويتشكلون، وفي كل يوم لهم لبوس. ولكن من الأمور التي يتفقون عليها محاربة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الليبرالية أصلا تنطلق من الحريات والحرية المطلقة، علما بأنه لا يوجد أصلا في الكون حرية مطلقة، لا يوجد أصلا، لا يمكن أن توجد حرية مطلقة، ومع ذلك هم ينطلقون دائما وبكل وسيلة يستميتون في محاربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعضهم صريح يقدح في هذه الشعيرة صراحة، وبعضهم يستخدم طرقا أكثر كما يقال دبلوماسية. بالنسبة لبلادنا أيها الإخوة، بلادنا ولله الحمد كما لا يخفى على أحد، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي جزء من أجهزة الدولة. هذا الأمر يزعجهم كثيرا، ويحاولون قدر الإمكان أن يبدأوا بتهوين هذه الشعيرة في نفوس الناس. هم يعلمون أن هذه الشعيرة موجودة، ولا يمكن لا لهم ولا لأمثالهم أن يلغوا مثل هذه الشعيرة. يعلمون أن هذه الشعيرة قرارها مرتبط بهذه الدولة، فهذا يزعجهم، فهم يريدون محاربة هذه الشعيرة بكل الوسائل. أحسن وسيلة الهجوم على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. يحاولون أن يوهموا الناس أن هذه الشعيرة سبب من أسباب تعاسة المجتمع، من أسباب كتم أنفاس الناس، ويضربون أمثلة وهم خبثاء، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كما قال الله تعالى عن المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فيقولون مثلا: انظر إلى البلدان الفلانية، البلاد التي بجوارنا، يضربون أمثلة، ثم يأتون مثلا إلى موضوع الصلاة، ولماذا الناس يتوقفون عن العمل وقت الصلاة؟ الذي يريد أن يصلي يصلي، والذي وهناك عدد من غير المسلمين. يذكرون شبها، ناسين أو متناسين قضية خطيرة جدا، وهذا هو حديثنا اليوم أيها الإخوة. أيها الإخوة الكرام، قد يقول قائل من إخواننا المسلمين المصلين المحافظين الذين لا يحتاجون أصلا إلى هيئة ولا إلى أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، لأنه ولله الحمد مستقيم ومحافظ، لكن يأتي في خاطره خاطرة فيقول: يعني هذه الشعيرة أو هذه الأجهزة، جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جهاز رسمي ولله الحمد وضعته الدولة، نسأل الله تعالى أن يزيدها هدى وتقوى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أمننا وإيماننا. أيها الإخوة الكرام، لو خطرت هذه الخاطرة في أذهان بعض الناس ثم قالوا: لو ترك الناس حتى لا تحدث صراعات بين العلماء وبين هؤلاء الصحفيين والمثقفين، فلماذا؟ قد يأتي إلى بعض الناس مثل هذه الفكرة، ويقول مثلا: في بعض البلدان في الخليج وبعض البلدان العربية لا يوجد جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والناس من أراد أن يصلي فليصلي. هذه القضية أيها الإخوة من أخطر الأشياء، لأن هذا الكلام يعني أن نتجاهل آيات وأحاديث بالعشرات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذرنا جميعا تحذرنا جميعا من أن نفكر مثل هذه الفكرة. الآن الذين يطالبون بمنع الهيئات ولا يريدون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، هؤلاء السفهاء لو كانوا عقلاء، لو كان عندهم عقل أصلا ينفعهم حتى عقل معيشي، لقبلوا رؤوس الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه باختصار أيها الإخوة في شيء اسمه ظاهرة الخبث. هذه الظاهرة إذا خرجت على وجه الأرض ووجدت في المجتمع صارت سببا من أعظم الأسباب لإهلاك المجتمع كله واستئصاله كله. وستسمعون النصوص أيها الإخوة، ليس من عندي هذا الكلام، هذا صريح القرآن وصريح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كثرة الخبث أيها الإخوة الذي يؤدي إلى العذاب العام والهلاك العام، نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. يروي البخاري ومسلم من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه فزعا عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق صلى الله عليه وسلم بين السبابة والإبهام حلقة. فقالت له زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ عندنا أناس صالحون يصلون ويصومون ويزكون وتلهج ألسنتهم بالدعاء، عندنا عجائز في البيوت يقمن الليل، هذا معنى الكلام. أنهلك وفينا الصالحون؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الضابط أيها الإخوة هو هذا. ما معنى كثر الخبث؟ يعني أن تشيع المنكرات والفساد في المجتمع بدون نكير من أحد. ولهذا قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. لاحظوا أيها الإخوة كثير من المعاصي الكبيرة الله عز وجل توعد أصحابها متى؟ في الآخرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا في الآخرة. الزنات نفس الشيء أيها الإخوة. إذن هذا الأمر بالذات شيوع المنكر الله عز وجل أخبرنا أن عذابه في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تأمل يا أخي المسلم في قوله في الدنيا، ما وردت في كل موضع. شيوع المنكر أيها الإخوة هو انتشاره، يعني انحسار الخير حتى يصير الخير مستغربا وأهله غربا. كتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كتب إلى أمير المدينة يأمره بأن يأمر العلماء بالجلوس لإفشاء العلم في المساجد، ثم قال فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. لابد أيها الإخوة أن نظهر شعائر الإسلام ليحفظنا الله في الدنيا من أجل الحفظ الدنيوي. هؤلاء الليبراليون هم يفكرون في الدنيا في شهواتهم، هم يستمتعون بكل وقت فيما يظنونه متعة، يقعون في جميع المنكرات إلا من رحم الله. يستمتعون لأن الدنيا هي مكان المتعة بالنسبة لهم، ومع هذا الانحطاط في التفكير يجب عليهم أن يعرفوا أن هذا الاستمتاع وهذا الأمن وهذا الحفظ لله لهم في الدنيا من أسبابه أن هناك من الناس من المسلمين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا كثر الخبث أيها الإخوة، أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع يهمنا جميعا، لأن بعض الناس ليس في العير ولا في النفير، لا، لابد أن تكون أنت ممن يتبنى هذه القضية. أنت محفوظ، الله عز وجل حفظك في أهلك ومالك وبيتك وبلدك، حفظك بأسباب من أسباب حفظ الله لك أن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا كثر الخبث أيها الإخوة استحقت الأمة العقوبة. قال بعضهم، وهذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. كلام واضح. تأملوا أيها الإخوة في هذه الآيات التي سأذكرها لكم، وربما يقرأها كثير منا وتمر عليه مرور الكرام. يقول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ولا أريد الإطالة أيها الإخوة في تفسير الآيات لأن المقام لا يتسع. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. القرية في القرآن أيها الإخوة تطلق على المدينة الكبيرة، خلافا لما نظنه الآن أن القرية هي الصغيرة. لا، القرى في القرآن يعني المدن الكبيرة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قرية تقع على البحر. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. باختصار، الله عز وجل نهاهم عن الصيد يوم السبت، فهم ظنوا أنهم أذكياء فأرادوا أن يحتالوا على من؟ على رب العالمين، فجاءوا بالشباك ووضعوها يوم الجمعة، ويوم السبت قالوا لا، حتى ما نذهب للشاطئ نهائيا، نحن مطيعين لله. تخادعون الله سبحانه وتعالى وهو يعلم السر وأخفى. يضعون الشباك يوم الجمعة ويوم السبت لا يقتربون من الشاطئ، ويوم الأحد يأتون إلى الشباك وهي ممتلئة بالأسماك فيأخذون ما فيها. قال الله تعالى: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لأن الله تبارك وتعالى ابتلاهم بأن السمك يأتي يوم السبت. قال تعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فسقوا، مع أن قد يأتي إنسان ويقول هم محتاجون لصيد السمك. الله عز وجل إذا أمر بأمر يجب على الناس، كل الناس، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه قضية يا إخوة مهمة، لأن بعض الناس يدخل عقله في كل شيء، لماذا هذا الأمر محرم؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى حرم، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى بعد ذلك، هذه القصة باختصار، اسمع التعليق القرآني: وإذ قالت أمة منهم، الأمة يعني جماعة منهم، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني هؤلاء الذين يخالفون أمر الله لا داعي لأن تنصحوهم، اتركوهم سيعذبهم الله وتنتهي القضية. ماذا أجابوا الناصحون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أول شيء أننا نعتذر إلى الله أننا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، والأمر الثاني لا تيأسوا لعلهم يتقون. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا، الذين وضعوا الشباك المجرمين هؤلاء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. المفسرون ماذا قالوا؟ قالوا هذه القصة فيها ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم المجرمون الذين وضعوا الشباك فخالفوا أمر الله. الطائفة الثانية هي التي أمرت ونهت وقالت معذرة إلى ربكم. الطائفة الثالثة هي الطائفة التي قالت لا جدوى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل ذكر لنا خاتمة طائفتين: الذين ظلموا أخذهم بعذاب بئيس، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من عذاب الله. الطائفة التي أمرت ونهت أنجينا الذين ينهون عن السوء، نجأهم الله عز وجل. قال العلماء: وسكت الله عز وجل عن الطائفة الثالثة. وبعض المفسرين قالوا: بل أهلكهم الله مع الذين أهلكوا. لأنه لم يذكر في النجاة إلا الذين نهوا عن السوء. أيها الإخوة، هذا القرآن هدى، هذه القصص أيها الإخوة ليست للتسلية، هذه للعبرة والعظة. ثبت في سنن أبي داود عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه، يغيروا عليه يعني ينكروا عليه، فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. إن الأمة اليوم أيها الإخوة تعجز في كثير من أحوالها عن تسمية الخطأ بخطأ، عن تسمية المنكر بالمنكر. يجاهر بعض الإعلاميين بمنكرات عظيمة جدا، فلا يجدون، ما يجدون أيها الإخوة من يقول لهم اتقوا الله، هذا حرام، أنتم تشيعون الفاحشة، أنتم تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف، ما يسمعون هذا. الأمة أيها الإخوة على المستوى الكبير، على المستوى السياسي وعلى المستوى، فيها قضايا خطيرة جدا. الآن الذي يحصل في سوريا العالم كله يتفرج، من الذي تكلم وأدان؟ قلة قلة من الساسة، قلة، وأكثر المسلمين ساكتون كأنهم شياطين. إذن أيها الإخوة الأمر خطير جدا جدا. وقد جاء أيضا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية ماذا يفهم كثير من الناس؟ يفهم من هذه الآية أنك إذا كنت مهتديا فلا شأن لك بالآخرين، ومثل هذه الآية يستدل بها بعض المنافقين وبعض الليبراليين. يقول أبو بكر رضي الله عنه: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام من أبي بكر يوجهه لهؤلاء الفئام الذين يكتبون اليوم في الصحف ويذكرون كلاما خطيرا جدا ولا يجدون من يرد عليهم، يرد عليهم أبو بكر الصديق. يقول: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. الظالم أيها الإخوة هنا الظلم بجميع أنواعه، كثير من الأشياء التي تحدث هي ظلم. لما يأمر الإنسان بالمنكر ويطالب بإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، أليس هذا ظلما؟ هذا من أعظم الظلم. عباد الله، تأملوا في هذا الحديث وانظروا في واقع المسلمين. روى حذيفة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. عقوبات في الدنيا، وفوق ذلك أنكم ستدعون ولا يستجيب الله دعاءكم. رحمك يا رب، اللهم الطف بنا. أيها الإخوة، الأمر خطير جدا، يجب أن نتفاعل مع هذه القضية كلنا، لأنها تمس واقع كل واحد منا. روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. والحديث معروف ومشهور. قال صلى الله عليه وسلم: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. السفينة باختصار دور أرضي ودور علوي يطل على البحر، الذين في الأسفل يصعدون على السلم حتى يذهبون إلى البحر ويأخذون بأوانيهم ماء من البحر. فقال بعضهم: قال لا داعي، كل يعني دقيقتين، خمس دقائق، عشر دقائق نخرج إلى القوم الذين في الأعلى، نخرق خرق صغير في السفينة ويأتينا الماء مباشرة من البحر. الذين في الأعلى قد يتبجح بعضهم فيقول: اتركوهم ولا شأن لنا بهم، ما عليكم إلا بأنفسكم. لا، لو تركوهم غرقت السفينة وهلك الجميع. لا بد أن يأخذوا على أيدي السفهاء الذين تحت، الذين يريدون أن يغرقوا السفينة كلها بمثل هذه الحماقات. هذا معنى الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة رد على من يظن أن ما يسمى بالحرية الشخصية يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، إن الأمة الإسلامية اليوم أوغلت في النظرة إلى الأسباب المادية. هذا الكلام أيها الإخوة مهم جدا، وقد نمارس نحن هذه القضايا دون أن نشعر. الأمة الإسلامية اليوم إلا من رحم الله أوغلت في النظرة المادية في قضايا الأسباب، تتعامل مع الآيات الصريحة مع الأسف الشديد دون وعي. وإلا فإن الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آيات أيها الإخوة، آيات تهمنا جميعا. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. أيها الإخوة الكرام، هذه المسألة تحتاج منا إلى تفاعل أكثر، بمعنى أن كل واحد منا أيها الإخوة مسؤول. إذا جلس في مجلس أو سمع من يتكلم بكلام يخرق فيه هذه القواعد القرآنية، يريدون أن يشرذموا مجتمعنا وأن يخرقوا أمننا، لا بد أن نرد عليهم. إذا جلست في مجلس احفظ يا أخي هذه الآيات، جاهد نفسك احفظ بعض الآيات، احفظ بعض النصوص ولو بالمعنى، الأحاديث لو بالمعنى، ورد على هؤلاء. يجلس بعض السفهاء في المجالس ويتكلمون بكلام خطير وبينهم عشرات من المسلمين ما يرد عليهم أحد. أيها الإخوة، الأمر كما سمعتم الأمر يتعلق بعذاب الدنيا، عذاب الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يعفو عن الزلات وأن يتجاوز عن الخطيئات. لكن بالنسبة للدنيا أيضا، العذاب الأليم في الدنيا من أعظم أسبابه هو شيوع المنكر وشيوع الخبث، ولا يوجد أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأكثروا من الاستغفار وتوبوا إليه سبحانه وتعالى، إنه يحب المستغفرين ويحب التائبين عز وجل. موجة الغبار أيها الإخوة التي تجتاح بلادنا وغير بلادنا هذه الأيام ضايقت الناس وأشعرت المسلمين بضعفهم. والله يا إخوة شعرنا بضعفنا أمام سلطان الله. الإنسان ضعيف مهما ملك من الأسباب المادية، ما يستطيع أن يصنع شيئا. ظاهرة غبار في السماء، من يملك أن يقول له اذهب؟ الله. تأملوا يا إخوة في ضعفنا، جلس الناس في بيوتهم، بعض الناس ما يستطيع يخرج من بيته. الأمر بيد الله، إذا أراد شيئا يقول له كن سبحانه وتعالى فيكون. اشتكى الناس، اشتكوا من صدورهم، من تلوث أجوائهم، اشتكوا من الخلل الحاصل في كثير من حياتهم. الأسفار تقطعت، مواعيد مهمة ألغيت، المدارس عطلت بسبب غبار. غبار. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أكثروا أيها الإخوة من الاستغفار، فإن أهل القرآن الذين تربوا على فقه القرآن ولم تتلوث قلوبهم ولا نفوسهم بالزيغ والهوى هم الذين يوقنون أن هذه الظواهر إنما هي عقوبات من الله. تلوثت القلوب فتلوثت الأجواء. نعم أيها الإخوة، تلهج الألسنة الطاهرة بالاستغفار، وتخضع القلوب بالانكسار بين يدي الواحد القهار، لأنها تفقه القرآن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه المسألة من أوضح المسائل في القرآن، ويعرفها الأطفال الذين يحفظون القرآن. ولكن مع الأسف الشديد، بعض المصابين بأمراض القلوب وربما أمراض العقول لا يقبلون مثل هذا الكلام، ويسخرون ممن يطالب بالتوبة ليرفع الله تبارك وتعالى الغبار. هؤلاء مع الأسف يرفعون عقيرتهم على الملأ ليقولوا للناس إننا جهال بالقرآن، إننا ليس لنا من الإسلام إلا الاسم فقط، أما نحن فنحن نحارب مبادئ القرآن. نعم، هؤلاء لا يستحون لا من الله ولا من خلقه. أيها الإخوة الكرام، من المسائل التي حصلت أثناء الغبار وهي فائدة فقهية، أن بعض الأئمة جمعوا الصلاة بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، وحصل هذا، وقد سأل بعضهم بعض من صلى في بعض المساجد عن هذه المسألة. فالجواب باختصار، هؤلاء الأئمة جزاهم الله خيرا ربما اجتهدوا وظنوا أنه يجمع في مثل هذه الحالات، ولكن الصواب والعلم عند الله تعالى أن الغبار الذي حصل لا يكون سببا في جمع الصلوات في المساجد، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. لكن على كل حال، الذي يشرع أيها الإخوة أن يقال في الأذان، المؤذن إذا أذن ووجد أن الأوضاع الجوية فيها مشقة على كثيرين، عواصف أو حتى مطر، يعني الإنسان أحيانا يأتي المؤذن إلى المسجد الظهر ويكون الجو ممطرا مطرا شديدا، أو يأتي العصر والناس لم يجمعوا مثلا الظهر، فما هي السنة؟ كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن يقول المؤذن بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في بيوتكم بالمكبر، وهذا ثابت. وطبعا كان يقال صلوا في الرحال كما في صحيح البخاري، وفي الصحيح أيضا قال صلوا في بيوتكم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أيها الإخوة، إذا كان هناك غبار شديد جدا، فإن المؤذن يقول صلوا في بيوتكم، لا بأس أن يقولها إذا كان في مشقة على الناس. لكن هذا الغبار أيها الإخوة هو لا يضر الكثيرين، يعني كثير من الناس ما عندهم أي مشكلة مع هذا الغبار، يستنشقونه ولا يضرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهناك طائفة من الناس يتضررون لوجود بعض التحسس أو الأمراض الصدرية أو ما شابه ذلك. فنعيد مرة أخرى، السنة في مثل هذه الأحوال لا يجمع، تصلى كل صلاة في وقتها، لكن الذي يتحسس من الغبار ويتأذى من الغبار يصلي في بيته والحمد لله. مثل المطر، أحيانا يكون المطر خفيفا جدا وقت صلاة الظهر لا يستدعي الجمع، أو صلاة المغرب مثلا، فيخرج الناس والأرض لا زالت ناشفة، ثم لما يصلوا إلى بيوتهم ينهمر المطر، فيبدأون هؤلاء الأئمة ينفرون الناس، لو أنه جمع، انظروا الآن إلى المطر. ما يعلم الغيب الإمام، هو لما جاء وقت الجمع ما كان الأمر يستدعي. الجواب، ما دمت تتأذى من المطر صلي في بيتك ولا حرج عليك، إذا زاد المطر بعد الصلاة ورأيت أن في خروجك مشقة عليك فصلي في بيتك لا حرج عليك. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى. أكثر أيها الإخوة من التوبة والاستغفار، فإننا بحاجة ماسة أن نرجع إلى الله. كل خير وكل نعمة نتقلب فيها هي من الله سبحانه وتعالى، لو أمسكها لا يستطيع أحد أن يردها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واغفر زلاتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك ببشار وجنوده وأعوانه من الباطنيين الإيرانيين وغيرهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مزق ملكهم، اللهم مزق ملكهم، اللهم مزق ملكهم، وخالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وسلط بعضهم على بعض. اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا يرد عن البأس عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عجل هلاكهم، اللهم عجل فرج إخواننا في الشام، اللهم ارحم ضعفهم، لا ناصر لهم إلا أنت، إنهم ينادون بصوت واحد ما لنا إلا الله. اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، عجل عقوبة هؤلاء الظالمين وأقر أعين الموحدين بهلاكهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.